أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا في هذا اليوم حول المنهج العلمي في إثبات ولادة الإمام عليه السلام. هذا المنهج يتطلب أن نذكر مقدمة هي أصولية حديثية، وهذه المقدمة هي أن الأخبار عند الأصوليين وعند غيرهم أيضا تنقسم إلى قسمين: خبر المتواتر وخبر الآحاد أو خبر الواحد. الخبر المتواتر هو الخبر الذي يرويه الجم الغفير عن الجم الغفير في كل الطبقات إلى أن يصل إلى الحادثة. هذا الخبر الذي هو خبر متواتر خبر يفيد العلم، ولا ينظر فيه صفات الراوي، يعني لا ينظر فيه أنه ثقة، أنه عدل، أنه ضعيف، أنه غير ثقة، أنه كذاب. لا ينظر في الخبر المتواتر، لا ينظر إلى صفات الراوي، بل يستفاد العلم من نفس الخبر المتواتر، يعني من الكمية التي أخبرت، فيلاحظ فيه العامل الكمي، ربما يساعده العامل الكيفي، بمعنى أنه إذا احتجنا لاستفادة العلم عندما يخبرنا الكاذب مثلا نحتاج نفترض إلى 20 راوي، إذا أخبرنا الصادق ربما مع وجود 5 من الصادقين يحصل عندنا العلم. إذن المدار والمناط في الخبر المتواتر هو كثرة المخبرين، بحيث نفس كثرة المخبرين يفيد خبرهم واتفاقهم العلم، لأنه كما قلنا إخبار الجم الغفير عن الجم الغفير بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهذا يرتبط بما قد يعبر عنه بتراكم الظنون، وقد يعبر عنه في الأخير بحساب الاحتمالات. وبيان ذلك أن الخبر في حد نفسه يحتمل الصدق والكذب، كل خبر يحتمل الصدق والكذب حتى لو كان الراوي كاذبا، يعني هو في نفسه كذاب، مكاذبا في هذا الخبر، لا هو في نفسه كذاب، لكن مع ذلك قد يصدق الكذوب. فإذا أخبر بخبر توجد عندنا نسبة من الصدق، نقول خبره يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وإن كانت نسبة الصدق أقل من نسبة الكذب، وهذا أمر واضح. فإذا أخبر الأول، نفترض حصلت عندنا نسبة 10% بأن هذا الخبر صادق، إذا أخبر الثاني يزداد الاحتمال، تكون عندنا نسبة 20%، إذا أخبر الثالث أيضا تزيد نسبة الاحتمال، 30% مثلا صار عندنا، إذا أخبر الرابع تزيد، الخامس، السادس، إلى أن يحصل عندنا علم بصدور الخبر من خلال هذه الكثرة. وهذا ملموس حتى في الأمور التي نعيشها فعلا. ربما نفترض، ربما مثلا لو جاء الحجاج من مكة وذهبت لزيارة الحجاج مع اختلافهم، اختلاف مثلا أماكنهم، اختلاف حملاتهم، مختلفين، فذهبت إلى الأول منهم، وفي الحديث أخبرني عن قضية وقعت في مكة وفيها نوع من الغرابة. مثلا يكون عندي بغض النظر أنه هو في حد نفسه رجل صادق أو رجل غير صادق في حد نفسه، هنا يحصل عندي نسبة أنه احتمال الصدق احتمال الكذب. طبعا إذا كانت القضية غريبة تصير احتمال الصدق أقل، إذا كانت القضية غير غريبة تزيد نسبة الاحتمال. فيحصل عندي مثلا 10% من أخبار هذا الرجل بوقوع هذه الحادثة الغريبة في مكة. ذهبت إلى الثاني أزوره أيضا أثناء الحديث أخبرني بنفس القضية وهو لا يرتبط بذاك، هنا أيضا زادت عندي نسبة الاحتمال، صار عندي 20% أن هذه الواقعة قد وقعت، هذه الحادثة حصلت. ذهبت أزور الثالث أيضا في أثناء الكلام ذكر لي وقوع هذه القضية، زادت نسبة الاحتمال. وهكذا كل ما ذهبت إلى واحد أخبرني بنفس القضية وهم متفرقون يمتنع تواطؤهم على الكذب، هنا يحصل عندي بعد مرور أو بعد إخبارات متعددة يحصل عندي علم بوقوع هذه الحادثة. إذن التواتر بهذه الكيفية يستفاد منه العلم. من أجل مصادقه الخبر المتواتر هو حديث الغدير. حديث الغدير بلفظ الذي في من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الخبر رواه الجم الكثير عن الجم الكثير، بحيث لما نلاحظ مع شدة التكتم يعني الموضوع لا يراد أن يصل إلى الناس، ولكن من شدة مع شدة التكتم نرى أن الكثير أخبر به من علماء العامة فضلا عن علماء الشيعة الإمامية، بحيث الذهبي من أكابر علماء الرجال عند القرب، وله كتب ومؤلفات كثيرة وموسوعات كبيرة ومحل اعتماد عندهم. عنده رسالة في أحاديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه الرسالة في الفترة الأخيرة يعني رآها السيد عبد الحزيز الطباطبائي رحمه الله في مكتبة من مكتبات تركيا وحققها وطبعها. في هذه الرسالة التي أيضا تعرض لها تلميذه ابن كثير فيها يقول بهذا اللفظ أو هذا المضمون قريبا جدا، يقول: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فأتيقن أن رسول الله قاله. هو مع ذلك يقول هو أتيقن، مع أن الذهبي عندما يتابع الذهبي يلاحظه في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يغتصب نفسه اغتصابا، يعني يحاول قدر الإمكان أن يضعف الأحاديث التي وردت في أمير المؤمنين عليه السلام، ولو يعني بأي صورة كان. من باب المثال ولو نخرج قليلا عن محل البحث، مثلا عندما تعرض إلى حديث لا يبغضك يا علي إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا الحديث صحيح السند عندهم وروي في أصح الصحاح مروي في كتاب مسلم صحيح مسلم، ولكن هو يقول وفي النفس منه شيء، لم يخدش فيه من ناحية السند، لم يقل سنده ضعيف، ولكن قال وفي النفس منه شيء. ليش أيها الذهبي؟ يقول لأنه أبغضه قوم، لا نقول فيهم شيء، لأنه أبغضه قوم من أتباعه، من هو يتبعهم، يقول لا نستطيع أن نقول عنهم منافقون. وأحبه قوم لا خلاق لهم، يعني أحبه الشيعة الإمامية بتعبيرهم الرافضة، وكيف هذا لا يحبه إلا مؤمن، فقال هو في النفس منه شيء. هذا مثال طبعا بسيط إلى أنه كما قلنا هو يغتصب نفسه اغتصابا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. ومع ذلك كله في حديث من كنت مولاه كان تعبيره هذا المضمون أو هذا اللفظ، ومذكور في هذه الرسالة، وأيضا ينقله عنه تلميذه ابن كثير. ابن كثير أيضا على نفس المنحة، يعني أموي النزعة، ومع ذلك هو ينقل كلام شيخه. وأما حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه أتيقن أن رسول الله قاله. هذا لماذا؟ لأنه روي كثيرا، بحيث أن الطبري كتب مجلدين في طرق حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأيضا نقل في تاريخهم أن فلان، الآن ليس في ذهني الشخص لأنه ما كان في صددنا نذكر، لكن استطرادان اللي قال مررت على وراق الذي يبيع الكتب تلك الأيام، يجلد الكتب، يبيع الكتب، يستنسخ الكتب، ووجدت مكتوب المجلدة 28 من طرق حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني كم العدد الذي المجلدة 28 في الطرق؟ إذن هذه الطرق طرق كثيرة جدا كتب فيها الكتب. علامة الأميني رحمه الله نقل أيضا عن الصحابة كذا، عن التابعين كذا شخص، إلى آخره، إلى العصور المتأخرة امتد النقل. فهذا أجلى مصاديق حديث من كنت من أجلى مصاديق الحديث المتواتر. أيضا من جملة المصاديق للخبر المتواتر هو حديث الطير. حديث الطير رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ذكر حديث الطير وذكر طرقه، ولعلها في على ما في بالي عندما أحصيتها 97 طريقا، ذكر 97 طريقا. أنا استخرجت كتاب حديث الطير في كتاب البداية والنهاية دراسة ورتبته، المهم على ما في بالي الآن 97 طريق يذكرها ابن كثير، هذه كتب، هذه الطرق إلى حديث الطير. لكن مع ذلك نلاحظ أن نلاحظ أن قسما من علمائهم أو ممن يتسمى بالعلماء يحاول أن لا يفيد العلم، يقول الحديث المتواتر لا يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم؟ بهذه السلسلة التي ذكرناها والمثال العرفي الذي ذكرناه يفيد العلم بلا إشكال. لماذا لا يفيد العلم؟ قال لأن هو الآن تعليل يتكلم، يعني سمعت بعض دكاترتهم يتكلم عن الخبر المتواتر ثم يتكلم هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. قال لا يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم؟ قال لأن ابن كثير أخرج حديث الطير هو بتعبيره بمئة أسناد ولا يفيدنا العلم. فلاحظوا عدم إفادة العلم، لأن المضمون على غير اعتقاده، لأن المضمون اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، هذا المضمون ما يمكن أن يتقبلوه. فقال الخبر القاعدة، ضرب القاعدة، الخبر المتواتر لا يفيد العلم، على عكس المفهوم. يعني أنت من الخبر المتواتر تستفيد العلم، لا أنك من المضمون تريد أن تفقد القاعدة أثرها. على كل حال هذا الآن ما يخصنا في الأمثلة كثيرا، لكن أريد أن أقول هو هذا الخبر المتواتر الذي يرويه الجم الغفير عن الجم الغفير، ونفس الإخبار الكثير وكثرة المخبرين هو يفيدنا العلم بصدور هذا الخبر. هذا الخبر المتواتر، هذا الخبر المتواتر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الخبر المتواتر اللفظي، بحيث أنه نفس اللفظ يتواتر، نفس اللفظ ينقله الرواة واحد بعد واحد أو واحد مع واحد، وهذا مثاله أيضا نفس ما ذكرناه، مثاله الواضح هو حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا اللفظ روي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا التواتر لفظي وهو أعلى أنواع التواتر، ويستفاد منه العلم كما قلنا. النوع الثاني أو القسم الثاني التواتر المعنوي، حديث متواتر معنى، ويمكن أن نمثل له بالأخبارات المتعددة التي ترجع في معناها في مضمونها إلى معنى واحد، وإن كانت اختلفت الألفاظ، ألفاظ مختلفة لكن كلها تؤدي إلى معنى واحد، هناك معنى واحد يجمع بين هذه الألفاظ. يمكن أيضا أن نمثل له بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الكيفية، بهذا البيان. نأتي في يوم بدر ونأخذ الأخبار المنقولة في يوم بدر، نلاحظ أنه أمير المؤمنين عليه السلام قتل من برز معه أولا، وساعد عمه الحمزة في قتل الآخر، ثم قتل نصف قتل المشركين. أخبارات بهذه الكيفية، ما تقول لا تتحدث عن الآن الشجاعة، ولكن تتحدث عن أفعال ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام في يوم بدر. نلاحظ مثلا في يوم أحد، يوم أحد فر القوم، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين عليه السلام، في أيضا بعض الروايات أنه بقي معه أبو دجانة. المهم مسلم أمير المؤمنين عليه السلام بقي معه صلى الله عليه وآله، وكان يدافع عنه: ادفع عني هذه الكتيبة، ادفع عني هذه الكتيبة، وهكذا. بعد هذا متى؟ بعد ما انتكست الهزيمة أو انتكست المعركة على المسلمين. أما في الأول قتل أصحاب الرايات كلهم، ستة أو سبعة أو أكثر أصحاب الألوية برز لهم أمير المؤمنين عليه السلام وقتلهم، ثم بعد الانتكاسة أيضا هو الذي وقف. الأخبار أيضا تتحدث عن فعل من الأفعال. لما نأتي إلى يوم الخندق، نلاحظ أن لما اقتحم الخندق عمرو بن ود وقال هل من مبارز، لم يقم أحد من المسلمين إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وباعتبار أنه هذا يعتبره فارس يليل وبإزاء الفارس، وهكذا صورة كبيرة، يعني وحش الحجاز يعبر عنه البعض، وحش الحجاز أوجد رهبة في نفوس المسلمين، الرهبة حتى عند الشجعان منهم، يعني نلاحظ هناك شجعان من المسلمين، لكن مع ذلك في غزوة الخندق لم نسمع أنه قام أحد من الشجعان فضلا عن غيرهم، ولكن قام أمير المؤمنين عليه السلام وقتل عمرو بن ود. نلاحظ في خيبر أيضا نفس الكلام، لما رجع الأول رجع الثاني، وأخذ الراية في اليوم الثالث أميرنا عليه السلام لم يرجع إلا بالناس. هذه إخبارات متعددة لا تقول علي عليه السلام شجاع، لا، تقول فعل كذا فعل كذا فعل كذا، لكن كلها مضمونها يرجع إلى أنه شجاع بل أشجع الشجعان. هذا خبر نسميه تواتر معنوي، يعني الألفاظ الإخبارات التي حصلت كلها تشير إلى معنى واحد وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، فهذه نسمي تواتر معنوي. أيضا التواتر المعنوي يستفاد منه العلم، بكثرة الإخبارات يحصل عندنا علم بالشجاعة الفائقة لأمير المؤمنين عليه السلام. القسم الثالث التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي مقصودهم الأصوليون عندما يقولون تواتر الإجمالي يقولون أنه لكثرة هذه الأخبار يحصل عندنا علم إجمالي بصدور بعضها، فهنا سموه تواتر إجمالي. مثلا من باب المثال، الآن لما نلاحظ في كلامهم حول حجية خبر الواحد الثقة، لاحظ أنه أخبار كثيرة متعددة في الوسائل، يذكر باب أو أبواب متعددة، ربما يصل مجموعة سواء كان الألفاظ مختلفة المعاني مختلفة، ربما تصل 200 رواية 180 رواية، المهم روايات كثيرة. هذه الروايات الكثيرة نستفيد منها، بعضها صحاح بعضها ضعاف، نستفيد منها علم إجمالي بصدور بعضها، لا نقول بصدور كلها، وإنما يحصل عندنا علم إجمالي بصدور بعضها. هنا نستفيد منه ماذا نستفيد إذا صدر بعضها ومضامينها مختلفة؟ يقولون كما يذكرون في باب حجية خبر الواحد، يقولون نأخذ بالقدر المتيقن الذي تجتمع عليه جميع الروايات. بمعنى عندنا خبر مثلا يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، الإمام عليه السلام يقول نعم، فهنا استفدنا من هذا الأخذ بكلام الثقة. عندنا رواية أخرى تقول زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، أخذت قيد مأمون غير قضية الثقة. عندنا مثلا نفترض خذ بخبر العادل مثلا، فهني أضافت قيد آخر العادل، هل نستفيد من ذلك حجية خبر الثقة؟ مع أن حجية خبر الثقة نفس خبر الثقة لم يقم عليه تواتر، التواتر إجمالي ولا أدري هو هذا أو هذا أو ذاك لا أدري. يقولون خبر العادل الثقة هذا أجمعت عليه الروايات، يعني الرواية التي تقول خذ بخبر الثقة تنطبق على العادل الثقة، الرواية التي تقول خذ بخبر العادل تنطبق على هذا الخبر، وهكذا. ثم بعد ذلك انطبق هذا المضمون على إحدى الروايات، يعني الآن خرجنا بنتيجة أن خبر العادل الثقة حجة، نطبق هذا المضمون على الروايات، نلاحظ رواية عبد العزيز بن المهتدي هذه تنطبق عليها، إمامي ثقة عادل أخبر عن حجية خبر الثقة، لما أخبر عن حجية الثقة توسعنا قلنا حجية خبر مطلق الثقة. وهذه نقطة ما أدري يعني مو محل البحث، لكن إجمالا توضيحها بهذا النحو يعني مرت عليكم أو تمر على بعضكم في خبر الواحد. الحاصل الذي نريده الآن نقول عندنا تواتر إجمالي، وأيضا هذا التواتر الإجمالي يستفاد منه العلم. هذه أقسام إلى الخبر المتواتر وأنه يفيد العلم. عندنا خبر الآحاد، خبر الآحاد أيضا نقسمه إلى قسمين، خبر واحد محفوف بالقرينة المفيدة للعلم، هو خبر واحد، ولكن هذا الخبر احتفت به القرائن فاستفدنا العلم منه، من الخبر الواحد. وهذا ما يدعى خصوصا عند بعض المتقدمين مثل ابن إدريس وغيره، على أنه أخبار محفوفة، حتى ولو كانت أخبار آحاد لكن يستفاد منها العلم. وعندنا خبر واحد، خبر ثقة، الآن كل كلامنا في الثقة، في خبر الواحد. خبر الثقة الواحد غير المحفوف بالقرينة، هنا لا يستفاد منه العلم، ولكنه حجة، يعني الشارع اعتبره حجة حتى ولو أفاد الظن، وهذا أيضا بحث في الأصول. إذا اتضحت هذه الفكرة، هذه ككمرة الآن نمسكها بيدنا، عندنا نضيف قبل أيضا أن ندخل إلى الصغرى، عندنا خبر نستطيع أن لا ندرجه في الخبر المتواتر ولا ندرجه في الخبر الواحد، وإنما نقول خبر الطبقي إن صح التعبير، يعني ما تنقله طبقة عن طبقة. مثال ذلك، نلاحظ مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم لم ينقل لنا عن أنه واحد ينقل أو مجموعة من العلماء نقلوا. لما احنا نلاحظ الآن، نفترض في زماننا الآن، زمان اللي قبلنا يصير أوضح، في الزمان اللي قبلنا إذا تلاحظون هناك كتاب، يعني معلم يعلم الأولاد القرآن، كل منطقة فيها كتاب متعددون، فهو يعلمهم القرآن، يعني ينقل لهم القرآن باللفظ، بالقراءة واللفظ. هذه طبقة، في هذه البلد 10 كتاب، في تلك البلد 5 كتاب، في بلد صغيرة كتاب واحد، معلم يعلم. المهم في هذا الزمن عندنا طبقة كبيرة تنقل القرآن عمن قبلها، الطبقة التي قبلها تنقل عمن قبلها بهذه الطريقة، وهكذا إلى أن يصل إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذا نسميه خبر طبقة عن طبقة، متواتر، هذا فوق مستوى التواتر بكثير، طبقة عن طبقة. هذا حجيته، أمره واضح، يعني ما يحتاج إلى بحث. إذا اتضح هذا، لما نأتي إلى قضية ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف، نقول لما نطبق الأخبار المتواترة عليه التي يستفاد منها العلم، نستفيد أن الأخبار الواردة فيه وفي ولادته أخبار فوق التواتر، متواترة. نحن حتى لا نطيل كثيرا نحاول نختصر. مثلا نلاحظ مثلا في كتاب المرجع الديني الشيخ آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي البلبيغاني رحمه الله، عنده كتاب منتخب الأثر، وهو كتاب مهم وجليل، ولعله 3 أجزاء، هو في الجزء الثاني، في الجزء الثاني يذكر هكذا الفصل 10، في أنه يعني الإمام الحجة عليه السلام من الأئمة 9 من ولد الحسين عليه السلام، يعني التي وردت بهذا المضمون أن الإمام المهدي هو 9 من ولد الحسين عليه السلام. لاحظ فيه يقول 165 حديثا، في الفصل 11 في أنه 9 الأول، في الفصل 10 في أنه من الأئمة 9 من ولد الحسين، الفصل 11 في أنه 9 من ولد الحسين عليه السلام، فيه 160، ذاك 165 حديث، هذا فيه 160 حديث. الفصل الثالث عشر في أنه السابع من ولد الباقر محمد بن علي عليهما السلام، فيه 121 حديث. في الفصل الخامس عشر في أنه السادس من ولد الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، وفيه 120 حديث. في الفصل السابع عشر في أنه الخامس من ولد الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه 115 حديث. الفصل الثامن عشر في أنه الرابع من ولد الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفيه 109 أحاديث. الفصل الحادي عشر والعشرون في أنه خلف الخلف أبي الحسن وابن أبي محمد الحسن عليهما السلام، وفيه 107 أحاديث. الفصل الرابع والعشرون في أنه إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلي والحسن كان الرابع هو القائم عجل الله فرجه الشريف، وفيه حديثان. الفصل الثالث والثلاثون في أنه خفي الولادة، وفيه 13 حديث. إذن نلاحظ هنا أحاديث كثيرة، يعني كم 100 هناك، 165، 160، 107، 100 وكذا، أحاديث متعددة بهذا المضمون. لما نضيف الباب الرابع، الفصل الأول من الباب الرابع في ثبوت ولادته وكيفيتها وتاريخها وبعض حالات أمه واسمها عليها السلام، وفيه 426 حديث. الفصل الثاني معجزاته في حياة أبيه عليهما السلام، وفيه 10 أحاديث. الفصل الثالث في من رآه في أيام والده عليهما السلام، وفيه 20 حديث. الباب الخامس، الفصل الأول منه، من فاز برؤيته عليه السلام في الغيبة الصغرى، وفيه 27 حديث. الفصل الثاني في ذكر بعض معجزاته عليه السلام في الغيبة الصغرى، وفيه 29 حديث. الفصل الثالث في حالات سفرائه ونوابه في الغيبة الصغرى، وفيه 27 حديث. في الباب السادس، الفصل الأول في معجزاته في الغيبة الكبرى، وفيه 15 حديث. الفصل الثاني من رآه في الغيبة الكبرى، وفيه 13 حديث. في الجزء الثالث ذكر بابا في دعاء عليه السلام وبعض الأدعية المأثورة عنه. المحدث الحر العاملي أيضا في كتاب إثبات الهدات ذكر 170 حديثا في معجزات صاحب الزمان إلى آخره. نلاحظ الآن لما نريد نطبق الكبرى التي ذكرناها على المقام، لاحظ هذا العدد عدد كثير الذي تحدث عن شؤون مختلفة كلها تصب عن ولادته عليه السلام. إذن عندنا إن لم يكن هناك تواتر لفظي، لأن التواتر اللفظي قلنا لفظ واحد يتكرر، هنا يحصل عندنا تواتر معنوي من خلال هذه الأحاديث المتفرقة، كلها يستفاد منها أنه تحقق ولادة الإمام بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن هذا التطبيق يكون واضحا. لما نضيف إلى هذا المعنى نلاحظ أيضا الأخبار الواردة سواء كان بالمنطوق أو باللازم، نلاحظ طوائف التي الأولى التي ذكرت نسب الإمام وأنه التاسع من ولد الحسين أو الخامس من ولد السابع إلى آخره، روايات الغيبة، الثالثة أخبار الإمام العسكري عليه السلام هو يخبر بولادة ابنه، والأمر المتعارف عند العقلاء أنه إذا أخبرت القابلة بتحقق الولادة يقبل. يعني الآن واحد يذهب بزوجته إلى المستشفى، تخرج القابلة تقول له مبروك ولد لك ولد، هنا انتهى، يصدق الأمر وتحققت الولادة بالإخبار. هي لما تخبر غير أبيه أيضا تصدق ويؤخذ. ما بالك إذا أخبر والد الشخص نفسه وقال ولد لي ولد، هنا يؤخذ بخبره. إذا اجتمعت هذه كلها، الأب أخبر، القابلة أخبرت، الموجودون في البيت أخبروا، كلها أيضا تدل إلى كثير من هذه الجهات التي يمكن أن تطبق عليه. المتحصل، الكلام طويل، المتحصل من ذلك أنه بعد أن عرفنا الكبرى نستطيع أن نطبق هذه الكبرى على الصغرى، ونستفيد أن ولادة الإمام عليه السلام وصلت إلينا عن طريق التواتر. إن لم يكن تواتر لفظي فهو التواتر المعنوي، إن لم يكن التواتر المعنوي فهو التواتر الإجمالي، وعلى كل تقدير التواتر يفيد العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.